الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الوكالة، إلى أن قال: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر قال: أنبأنا عبيد الله عن نافعٍ أنه سمع ابن كعب بن مالكٍ رضي الله عنه يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنمٌ ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ثم ترجم رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة بتصرفات الوكيل، وأن الوكيل يده يد أمانة، يتصرف فيما وكل فيه تبعا للمصلحة، ولو لم ينص الموكل على عين العمل كما جاء في هذا الحديث، فإن الجارية تصرفت في الشاه ولم توكل على هذا الفعل بخصوصه، ولكنها أرادت الإصلاح. فكذلك الوكيل لو وكل في حمل متاع فخشي عليه مطراً أو سارقاً أو غاصباً، فإنه يتصرف بما يصلح ويدفع هذا الفساد، ولو ببيع، ولو بما ظاهر بما يكون في ظاهره نوع من الفساد. ويمكن أن يستانس في هذا بفعل موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه تصرف في السفينة بما يصلحها، يعني الخضر عليه السلام، وأما السفينة فكانت لمساكين فتصرف فيها بالخرق ليحافظ عليها. قال هنا رحمه الله: باب، أي هذا باب، إذا أبصر الراعي، أي للغنم أو لغيرها أو الوكيل، والوكيل عام بعد خاص، شاة تموت يعني شارفت على الموت، أو شيئا يفسد أو يفسد أي أشرف على الفساد، ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد. وذكر حديث كعب رضي الله عنه وهو من أفراده، قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم، وهو المروزي المعروف ابن رهويه، وهو من أفراده، قال: سمع المعتمر ابن سليمان قال: أنبأنا. هذه صيغة من صيغ التحمل، ولا فرق عنده رحمه الله كآخرين بينها وبين أخبرنا وحدثنا. وبعض المتأخرين يخصون الأول بالإجازة، يخصون أنباءنا بما جاء عن طريق الإجازة للسماع المباشر. قال: أنباءنا عبيد الله، وهو ابن عمر العمري عن نافع مولى ابن عمر، أنه سمع ابن كعب ابن كعب بن مالك، اسمه عبد الله أو عبد الرحمن، يحدث عن أبيه كعب، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى، والغنم يشمل الضان والماعز، بسلع، يعني جبل سلع، هذا جبل بطيبة الطيبة. فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، يعني شارفت على الموت، فكسرت حجرا، كسرته ليكون حادا، فذبحتها به، فذبحتها به. هذا هو الشاهد، تصرفت بالذبح لأنها تريد الإصلاح، وفائدة الذبح أنها تتدارك الحياة لتحل حتى لا تكون ميتة. وفي هذه الجملة دليل على مسائل، منها جواز ذبيحة الحرة والأمة، والجارية هنا يحتمل أنها أمة. وفيه أيضا جواز الذبح بكل جارح ولو بحجر، ولم تستثني السنة إلا السن والظفر. أما السن كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث رافع، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، سواء ظفر الإنسان لأنه يعذب الذبيحة أو ظفر غيره من الحيوانات. وهذا شيء من مسائل الذكاء، والذكاء تفتقر كما نص الفقهاء على خمسة أشياء: ذابح وآلة ومحل وفعل وذكر. فالذابح يشترط فيه شرطان: الدين، بأن يكون مسلما أو كتابيا، والعقل، فلا ذكاة لصبي أو مجنون أو سكران لعدم القصد. وعلى هذا فيجوز، تجوز ذكاة المرأة ولو كانت أمة وغيرها من الذكور، وذكاة الخنثى هذا الذابح. وأما الآلة فهنا جاء ذكر الحجر، ومن شرطها أن تكون حادة ومباحة ولو كانت عظما غير السن، وهو قول الأكثر. وعن الإمام أحمد رحمه الله المنع من استخدام العظام، ومنها سن الفيل، فإنه مما تصنع منه المدى والسكاكين. وأما المحل فالحلق واللبة، وهي الوهدة بين أصل العنق والصدر في الإبل، ولا يجوز الذبح في غيرهما بالإجماع. والحلق واللبة هي مجمع العروق، فيسرع زهوق النفس إذا قطعت. وأما الذكر فالتسمية، وأما الفعل فهو قطع الحلقوم والمريء، وهذا قول الشافعي رحمه الله. وعن أحمد وهو مذهب الجمهور يعتبر قطع الأربعة: الحلقوم والمري والودجين. ولا خلاف أن الأكمل هو قطعها. والمسألة فيها تفصيل عند الفقهاء رحمه الله. المقصود هنا، أشرنا إلى هذا هنا لقوله رضي الله عنه: فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال له أي كعب بن مالك: لا تأكلوا منها حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. هذا يحتمل أن الراوي شك، أو أنه قال هذا وهذا، احتمال أن يسأل بنفسه أو أن يرسل، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. والحديث من أفراده عن مسلم، واستدل به على تصديق المؤتمن على ما أؤتمن عليه، ما لم يظهر دليل الخيانة، ما لم يظهر دليل الخيانة. وجهه هنا أن أن الجارية صدقت واؤتمنت على دعوى أنها أن الشاة شارفت على الموت. وقال ابن القاسم رحمه الله: يصدق في مثل هذه الحالة إذا جاءت بالذبيحة ميت، إذا جاءت بالذبيحة. أما لو ادعى الراعي أن شاة من الغنم ماتت ولم يأتي بها فإنه يطالب بالبينة، لأنه يحتمل أنه باعها وتصرف فيها أو خان الأمانة. وفي الحديث هذا جواز أكل ما أدركته الذكاة، ما أدركته الذكاة وبه حياة مستقرة لا زال فيه عرق ينبض. أما الميؤوس منها ففيه خلاف بين أهل العلم. الميؤوس منها ييأس منها الإنسان إما بسبب وقد تكون موقوذة أو نطح منطوحة أو ترد وهي المتردية أو افتراس سبع أو مرض، فهذه الميؤوس منها لا تعمل فيها الذكاء، لا تعمل فيها الذكاء عند أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله التي وصلت إلى 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 حياة غير مستقرة، غير مستقرة. أما إذا لم يصبها الوقذ أو النطح في مقتل فإنها تحل بالاتفاق، لقوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم من جميع ما سبق، لكن بشرط أن يدركها وفيها حياة مستقرة. وأما إذا وصلت إلى حد لا تتحرك فيه حتى لو ذبحت فإن الأكثر على أن الذكاة لا تعمل فيها. فقوله هنا: فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، يعني شارفت على الموت وبقيت فيها الحياة. قال عبيد الله وهو العمري المتقدم في الإسناد: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت، يعني فيه استدلال على جواز ذبيحتها. تابعه عبدة، تابع المعتمر عبدة وهو ابن سليمان الكلابي عن عبيد الله العمري، وهذه المتابعة وصلها المؤلف في الذبائح، وستاتي إن أحيانا الله وإياكم. نعم.
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه فقال: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني، أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء.
ثم قال رحمه الله: باب: وكالة الشاهد وهو الحاضر والغائب جائزة، يعني تجوز سواء كان الموكل غائبا أو حاضرا. والحديث في توكيل الحاضر وهو في البلد، وذكر أثرا وحديثا. فأما الأثر ففي قوله: وكتب عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه إلى قهرمانه، قهرمان الخازن، خازن قائم على حوائجه وهي كلمة فارسية، كتب إليه وهو غائب، وهو غائب عنه، هذا توكيل الغائب، أن يزكي عن أهله الصغير والكبير، يعني زكاة الفطر. يزكي عن الصغير والكبير من أهله. وما ذكر الحافظ رحمه الله من وصل هذا الأثر الله أعلم. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في توكيل الحاضر، في توكيل الحاضر، قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن سلمة بن كهيل وهو الحضرمي الكوفي عن أبي سلمة. هذا الحديث يذكره المحدثون في غرائب الصحيح، في غرائب الصحيح. ما هو الغريب؟ ها؟ الذي ليس له إلا راو واحد ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. فمداره على سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا المقصود بالغريب. كحديث إنما الأعمال بالنية، فهو من أفراد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورواه عنه علقمة بن وقاص الليثي وحده، وإلى إلى إلى عبد الله بن الزبير الذي روى عنه البخاري رحمة الله تعالى عليه. هذا من غرائب الصحيح، أول حديث في صحيح البخاري. وآخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان، أيضا من غرائب الصحيح. عن سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الاقتراض، وجواز اقتراض الحيوان، جواز اقتراض الحيوان، وهو قول جماهير أهل العلم، ويستثنون الجارية، فلا يجوز إقراضها لمن تحل له، لمن يملك وطأها، قالوا لا يجوز حتى لا يؤدي إلى إعارة الجواري. وعلى هذا فيجوز إقراضها لأنثى أو لخنثى أو لمحرم. وشذ داود رحمه الله وابن جرير الطبري فجوزوا إقراض حتى الجارية لكل أحد. وأبو حنيفة في المقابل يمنع من إقراض الحيوان، لا يجوز إقراض الحيوان عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، مبادرة الحيوان بالحيوان، ولأن الحيوان ليس له مثل. فلو اقترضت بقرة فالواجب أن ترد المثل، والمثلية تتعذر، فلا بد أن يكون بين الجمل والجمل، أو بين الثور والثور، أو بين البقرة والبقرة، أن يكون بينها اختلاف. وهذا الحديث حجة عليه، والحنفية يدعون أنه منسوخ بنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان، وهو ضعيف. إما أن يضعف حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان، أو أن يحمل كما قال الشافعي على أن يكون الحيوان نسيئة من الجانبين، هذا مؤجل وهذا مؤجل، فيكون باب بيع الدين بالدين. وأما الاقتراض فثابت في الصحيحين من في هذا الحديث. وفيه دليل أيضا على جواز السلم في الحيوان، أن تدفع مالا في حيوان موصوف، تدفع له 100,000 على أن يأتي لك بعد سنة بكذا وكذا من الغنم، سواء توالدت عنده أو اشتراها أو وهبت له أو ورثها، المهم أن يأتي بها على الصفة. كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن، يعني ذي سن، يعني له سن معينة، سن من الإبل، وهو البكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه بكرا وهو الصغير، والبكر في الإبل كالغلام في الآدميين. فجاءه يتقاضاه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوه، يعني أعطوه مثل سنه. فطلبوا سنه، يعني الموافق له، وهذا هو الشاهد في قوله أعطوه. قوله أعطوه هذا إيش؟ توكيل، توكيل الشاهد. والمخاطب أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حاضرا، قال أعطوه، فالحاضر في البلد يوكل، ووكله بغير من غير حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعطي، فلا لا يشترط في التوكيل العجز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء عنه، وهذا تفويض وتوكيل، ولم يكن صلى الله عليه وسلم مريضا ولا غائبا، وهذا جائز عند الجمهور. ومنع أبو حنيفة رحمه الله من توكيل الحاضر إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا أو برضى الخصم، هذا إذا وكله في خصومة، لا بد أن يكون الموكل إما أن يكون مريضا يعجز عن الاتياء إلى مجلس الخصومة، أو مسافرا، أو يرضى الخصم بالوكالة. فاليوم لا يجوز أن يقوم المحامي بالمرافعة إلا أن يرضى الخصم. هكذا نقل العلماء رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله. وقد تعقب العين من قال إن أبا حنيفة يقول لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح إلا برضا خصمه أو مرضه أو سفره، تعقب هذا بأن أبا حنيفة لم ينفي الجواز، ولكن يقول لا يلزم ولا يسقط حق الخصم في طلب حضور الأصيل للدعوة، يعني لا يلزم الخصم ما يقوله الوكيل. والإمام مالك رحمه الله عنده تفصيل، فيستثني من بينه وبين الخصم عداوة، كان بينه وبين الخصم عداوة فإنه لا يجوز التوكيل. وتوكيل الغائب في الترجمة استدل له بأثر عبد الله بن عمر، أو يقال هو من باب الأولى، من طريق الأولى، إذا جاز توكيل الحاضر فالغائب من باب أولى، لأن الحاجة تدعو إليه. على أن الكرماني رحمه الله من شرح الصحيح قال في لفظه في قوله صلى الله عليه وسلم أعطوه، يتناول وكلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حضورا وغيبا، حتى الغائب يتناوله قوله أعطوه، لكن جاء في مسلم أن المخاطب هو أبو رافع رضي الله عنه، يقول فطلبوا سنه فلم يجدوا له سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني، يعني قال الرجل أوفيتني، أوفى الله بك، أي أعطيتني وافيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه ولو أعلى من سني، فأعطوه رباعيا، وهو أتم ما أتم 6 سنين كما في حديث أبي رافع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء، وفيه استحباب رد ما هو أجود في القرض، يعني إنسان اقترض منك 1000 ترد أجود أو أكثر، لكن لا على سبيل الاشتراط، فإن جاء عن سبيل الاشتراط فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، أما الزيادة تبرعا فإنه من حسن القضاء. فأكثر أهل العلم يجوزون الزيادة سواء زاد في الجودة أو في العدد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خيركم أو خياركم أو إن خياركم أحسنكم قضاء. ومالك رحمه الله يمنع من الزيادة في العدد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلا رباعيا جملا واحدا أجود، لكنه لم يرد جملين، فلو اقترض منك شخص 1000 فلا ترد له 2000 ولو على حسن القضاء. والأظهر أنه إذا كان عن غير اشتراط فإنه جائز. نعم.
باب الوكالة في قضاء الديون. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال أعطوه سناً مثل سنه، قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه، فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاءً.
نعم. ثم ذكر الحديث الذي تقدم، ترجم له هنا بقوله باب الوكالة في قضاء الديون، يعني لك أن توكل في قضاء دينك. لماذا ترجم بهذا؟ ابن المنير رحمه الله كما نقل عنه الحافظ قال: فقه هذه الترجمة أنه ربما توهم متوهم أن قضاء الدين لما كان واجبا على الفور امتنعت الوكالة فيه لأنها تأخير من الموكل إلى الوكيل، فبين أن ذلك جائز ولا يعد ذلك مطلا، ليس مماطلة، مطل الغني ظلم، ليس من المماطلة أن تقول للدائن اذهب إلى فلان ليعطيك، ربما تأخر بسبب هذه الوكالة يوما أو يومين، هذا لا يعد من المماطلة. فإن كان هذا قصد البخاري رحمه الله فهي إشارة وإلماحة ذكية ودقيقة رحمة الله تعالى عليه. باب الوكالة في قضاء الديون، وذكر الحديث الذي ذكرنا الذي تقدم، لكن هنا رواه من طريق سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن سلمة، ومداره على سلمة كما تقدم، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ في المطالبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل كان يهوديا وقيل كان مسلما من الأعراب على عادتهم في الجفاء، فشدد في القول من غير قدر زائد يؤدي إلى الكفر، لعله كرر المطالبة، ويبعد أن يكون كافرا، لأن الرواية التي تقدمت قال: أوفيتني أوفى الله بك، فيحتمل أنه مسلم لكنه زاد في مطالبته. فهم به أصحابه، هم الصحابة به ليؤذوه بالقول أو بالفعل، لكنهم لم يفعلوا. لماذا لم يفعلوا؟ تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه، ولذا لم يرد عليه بل قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، يعني له حجة لو تكلم، وهذا من كريم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، سنا مثل سنه. أسنان الإبل، هذه فائدة في من كلام العرب، أسنان الإبل أصغرها ما يسمى الحوار، وهو من أحسن ما يطلبه الناس للأكل اليوم، الحوار ثم الفصيل، ثم الفصيل الذي يدخل في السن الثانية، الحوار ما دون السنة، الفصيل يدخل في الثانية، ثم ابن المخاض في الثالثة، ثم ابن اللبون يدخل في الرابعة، ثم الحق والحقة يدخل في الخامسة، ثم الجذع والجذعة، وفي السادسة ثني وثنية، فإذا دخل في السابعة فهو الرباعي الذي قضى منه النبي صلى الله عليه وسلم، رباعي أو رباعية، ثم سديس، ثم بازل، فإذا دخل الجمل في العاشرة فهو مخلف، ما بعده شيء. وكان العرب يأكلون من هذه كلها، اليوم لا يكادون يأكلون إلا من الحوار لضعف الهمم، ونسأل الله السلام والعافية. نعم، ذكر الحديث بمثل الذي تقدم، والشاهد منه ظاهر في التوكيل في قضاء الدين الذي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الاقتراض وأنه لا يقدح، لكن بشرط اشتراط نية الأداء، من أخذ الناس يريد إتلافها أتلفه الله، يأخذ ليقترض لحاجة، وكرهه بعض أهل العلم لغير حاجة. والمصنف رحمه الله سيعقد كتابا خاصا بهذه المسائل وسماه كتاب الاستقراض، سيأتي فيه وسيذكر هذا الحديث ويترجم له بقوله: باب استقراض الإبل، للإشارة إلى مذهب الحنفي رحمه الله في منع قرض واستقراض الحيوان. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.